يأتي ويجلس على طول.
نعم.
دخل المدرس وأنا والله كنت بريء براءة الذئب من دم يوسف، أنا ما سويت شيء، لكني كنت أراهم يفعلون وساكت يعني. نعم. فلكني ما فعلت شيئا يعني.
السكوت
مشكلة. نعم. أيضا. نعم. جاء المدرس وجلس والطاولة أمامه، أنا ما أدري هو جلس على الكرسي ولا على الأرض، لأن أول ما جلس ضرب الكرسي به وضرب ذقنه هذا في الطاولة. كاد أن يعض لسانه. المهم قام الرجل وهو متغير وغضبان وبدأ يضرب اللي في الصف الأول. اللي في الصف الأول هم الشاطرين اللي ما يعملون شيء عادة.
نعم نعم والله أحيانا شقاوة جدا.
إي والله يا أخي إنا بريئين كنا. المهم ضرب 5 ولا 6، هذا كفه وهذا بركبته وهذا برجله وهذا يعني نال كل واحد منا ضربة. فلما ضرب 10 تقريبا اللي عملوا العملة جالسين وراء.
نعم.
فما وصلهم إلا هو تعبان أصلا ورجع إلى عقله.
فلتوا منها.
إي فكنا ذيك الأيام أذكر أيضا كان عندنا ممنوع انك او انتشر فتره في المدرسه انتشر ان الطالب يضع ورقه وياخذ المغاط المطاط هذا.
ايه.
نعم. ويضرب الطلاب الاخرين.
اي نبيطه.
اي فالطلبه صاروا يحضرونها ويخبئونها. فدخل مره انا والله لم افعل ذلك اقوله صدقا.
طيب.
لا فعلا
ما فيش انت الى الان ما سويت شيء.
انا ما سويت شيء.
ما اعتقد.
لا والله صدقا. طيب. المهم فكنت ذاك اليوم علي شراب.
ايه؟
من شرابات الطبقه الكادحه اللي المغاط خربان.
نعم.
فكنت ماسك الشراب بمغاط.
نعم.
والمغاط ايضا مقطع وانا رابطه وماسكه حتى يمسك في الرجل.
نعم.
دخل الوكيل يتذاكى وقال يا شباب المدير يحتاج مغاط، من عنده مغاط يا شباب؟ فالطلاب الذين يستعملونها فهموا وسكتوا. أنا على نياتي
بريء
صحيح. فقلت استاذ أنا عندي. قال العريفي عندك؟ قلت هي عندي وعندي 2. قال يلا عطني إياهم وأجي. فإذا هي مخبأة.
نعم بعد.
وأفتح وأنزع الجزمة وأطلع المغاط وقلت تفضل استاذ. أخذه فرآها مقطعة ومربطة. كان هذا من كثر ما يضرب تنقطع ويربط.
خبرة.
وذهب بها إلى المدير ثم استدعيت عند المدير. فكنت أقسم له إيمانا مغلظا لكن نالني ما نالني يعني من العقوبة. فالمقصود سبحان الله أحيانا براءة الصغر ربما تدفع الإنسان.
ولا تنتهي على فكرة ذكريات الطفولة لو الإنسان بيسترسل معها ما تنتهي أبدا، لأنها كثيرة وجميلة ولذيذة. وأحسن ما فيها يا شيخ محمد ان الواحد يخبي السلبيات اللي فيها، انه ما كان شقي وانه كان الاول. هذه نعرفها، كل اللي قابلناهم يا شيخ محمد كانوا الاول وما يسوون شقاوه ولا شيء، معروفه هذه. على كل حال غفر الله لنا ولك.
العاده ترى ان الانسان لا يظهر الا الحسن يعني.
الان يا شيخ محمد لو حد استفتاك في حكايه المطاط هذا للمدرس ايش تقول
له؟ لا ما يجوز يا شيخ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف.
نعم.
بالحصى وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين.
اذا غفر الله لك.
المغاط من باب اولى. اي والله الله يعفو.
إذا درستم شيخ محمد الابتدائية في هناك.
أي.
وما تذكر من المدرسين المميزين أحد مدرسين؟
والله يا أخي جلهم تلك الأيام كانوا من الإخوة الفلسطينيين والمصريين. وما كان حقيقة يعني في نشاط مستمر بينهم وبين الطلاب، نشاط غير مدرسي.
نعم.
بحيث أنك تحفظ المدرس تحفظ اسمه ولا. أكثرهم كان يأتي يعطي الدرس ويخرج.
نعم.
ما أذكر أن في كان أحد لنا به اتصال تام. ثم تلك الأيام يعني قل عام 95 هجري و 96 هجري يعني أيام 76 ميلادي ما كان فيه يعني حتى الصحوة إن صح التعبير.
صحيح.
ما كانت منتشرة وقوية. ما كان في إعلام إسلامي قوي وغير ذلك.
جميل. كان بيتكم قريب من المدرسة شيخ محمد ولا؟
والله لم يكن قريبا كثيرا لكني
كيف تروح بسيكل؟
والله لا والله كنت أذهب مشي.
مشي.
كنت أذهب مشي مع بعدها. لكن تلك الأيام كانت يعني ظروف الدنيا هكذا.
نعم.
يعني كان كل الناس صدقت يعني.
ما عند العائلة سيارة كان أيامه ولا في سيارة؟
لا عندنا سيارة.
في سيارة.
عندنا سيارة.
أنا قلت لكم حمار ولا شيء.
لا عندنا سيارة لكن كان الوالد
لأنه أنا في عهد على فكرة في دراسة الابتدائية أنا كنت أركب على حمار فعلا يعني.
في الديرة في الباحة ولا
في الباحة.
أي نعم أي. لكن الوالد كان يخرج قبل الفجر في الغالب، بخاصة إذا كان الفجر متأخرا، لأنه كان يشتغل في مدينة قريبة من الدمام بقيق يعني يمكن حول 100 كيلو تقريبا. اي فكنا نذهب ونجي على الاقدام حتى خلصت الثانوي وانا كنت اذهب على قدمي يعني.
المتوسط ايضا درستها في الدمام؟
ايضا المتوسطة في متوسطة الجزيرة
في الدمام.
إيه؟
مرحلة المتوسطة يا شيخ محمد عادة يكون بدأ هذا الصبي يعني ينبغ ويفهم ويميز. كان لك تذكر كان لك نشاط معين، ميول معينة، كنت هادي ولا نشيط؟ شلون كنت؟
والله كنت حبيب ولطيف وهادي والأول على المدرسة.
كل حياتك هادي وحبيب ولطيف؟ صعبة هذه. المتوسطة؟
المتوسطة في متوسطة الجزيرة. نعم. في الدمام. ولا لم أكن متفوقا حقيقة، يعني كنت عادي يعني، ترى حتى في الابتدائية ما كنت يعني ذاك لما كم الأوائل يعني
ما تذاكر وكذا يعني. ما تحب تذاكر؟ ما
لا والله أذاكر، بس كان معي مجموعة شاطرين يعني، فهم اللي يأخذون الأوائل يعني.
يعني يعني العيب فيهم هم إنه كانوا شاطرين.
لا لا ترى عاد ما كان الوضع يعني سيء. طيب. كثيرا يعني
على لو كان سيء الوضع ما كان شفنا شيء.
والله إنك صادق. لا لا أحيانا يكون نابغة، يكون الإنسان تعبان وفجأة كذا ينبغ.
الله يحفظك. طيب
المتوسطة زي ما ذكرت لك يعني كان عندنا مدرس الله خير كان له نشاط.
نعم.
الشيخ محمد العويشز.
نعم.
كان يعني له نشاط في المصلى المدرسة في المسجد. يلقي أحيانا بعض الدروس، كنت أحضر معه، وكان يقيم لنا عدد من يعني البرامج اللا صفية أحيانا يعني. يعودنا على الإلقاء الكلمات. جميل. في المدرسة هي كان يأخذنا بعض الرحلات أيضا.
تعتقد الشيخ محمد إنه كان لهذا النشاط الذي يقوم بهذا الرجل الفاضل يعني شيء من التأثير عليه؟
والله يا أخي بلا شك، أنا أسأل الله لا يحرمه الأجر، وكذلك من درسني في المتوسطة وفي الابتدائية عفوا لا أنسى فضلهم وإن كنت نسيت أسماءهم يعني. لكن الشيخ أذكره لأنه كان يعني يطلع بنا رحلات مدرسية، كان يعودنا يدربنا على الإلقاء، يعطينا أحيانا بعض الكتب، أذكر كتب عن بر الوالدين، عن صلاة الرحم، عن فضل الذكر، عن آداب، كان يعطينا إياها ونقرأها ويعمل لنا فيها مسابقات.
هذا النوع من المدرسين شيخ محمد يتركون بصمة في حياة الإنسان.
أحسنت.
أليس كذلك؟
أحسنت.
يعني
بلا شك.
كل إنسان تقابله خاصة مثلا من المدرسين بالذات لاقي له مدرس في الابتدائي أو في الثانوي أو في المتوسط أو أكثر من مدرس لهم في حياته بصمة.
صحيح.
تركوها، وهذا صحيح. يعني فضل المعلم.
والله يا أخي أنا أقول أنا رأيته بعدها، ورأيت أيضا بعض من كان له فضل عليه بعد الله في الثانوية، فكنت أقول لهم يعني إن الناس الآن يرون محمد العريفي ويستمعون إلى محاضراته ولا يدرون من هم الذين شاركوا في نشأته وفي تأديبه وفي، فأقول لهم دائما يعني إن كان الناس لا يعرفونكم فإن الله يعرفكم، والناس لا يلتمس منهم الأجر، إنما يلتمس من علام الغيوب الذي يعلم سبحانه وتعالى كل من كان له أثر في هذه المحاضرة وفي ذلك الكتاب. فأنا يعني أؤكد بذلك على أن الإنسان الذي يدرس في أي مرحلة من المراحل،
نعم،
أو له أي تأثير إمام مسجد أو غير ذلك، نعم، لا يحتقر أي نبتة يرعاها،
نعم،
ولا يحتقر أي كلمة يلقيها، ولا لا يحقرن من المعروف شيئا.
أيوة.
أحيانا أنت لا تتصور يعني لو كشف لك الغيب ونظرت لتحمست، لكن الله تعالى لم يكشف الغيب، يقول اعمل كذا وقد ينفع وقد لا ينفع، كما، نعم، قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالمقصود أن لهم فضل بعد الله تعالى.
جميل.
يعني أذكر مع أن المسألة هذه يمكن عام 1402 تقريبا 1403 يعني عام 82 ميلادي.
نعم.
ويعني يقول الآن يمكن من حول 30 سنة تقريبا، ومع ذلك لا يزال أذكر فضلهم وأدعو لهم.
الله يجزيك خير. طيب في تلك المرحلة كان لك مشاركات في حلقات قرآن كريم أو في مكتبات مساجد أو ما إلى ذلك؟
والله يا أخي تلك السنين لم تكن يعني الحلقات منتشرة في المساجد، يعني ما كان حتى الدروس العلمية لم تكن منتشرة، يعني لا تقارنها بما هي اليوم.
نعم.
يعني اليوم الرياض وحدها المنتسبون إلى حلقات تحفيظ القرآن التي فترة العصر فقط في الرياض وحدها قرابة 200,000 طالب. الطالبات المنتسبات إلى المدارس العصر يصلون إلى 50,000 طالبة في الرياض وحدها.
نعم في الرياض وحدها.
تلك الأيام أذكر أن المسجد ما كان في حلقة تحفيظ، وكان الذي يصلي بنا رجل كبير في السن، وأيضا لم يكن تعامله مع الصغار يعني يكسبهم أو نحو ذلك، فما كان في حقيقة
يعني حفظكم شيخ محمد القرآن جاء بعد ذلك؟
حفظته في الثانوي وأكملته في الجامعة يعني. كنت في أيام الثانوية حقيقة بدأت يكون لبعض النشاط يعني. أنا أذكر كان الإمام هذا لا يقرأ من كتاب بعد صلاة العصر، فجئت إليه وقلت له يعني يا شيخ أنا معي رياض الصالحين سأقرأ على الناس بعد صلاة العصر. كنت في ثاني ثانوي تقريبا أو أولى ثانوي نسيت. ففعلا كنا نصلي العصر فأقوم أنا بجانبه وأخذ الميكروفون وأقرأ منه، حتى أني مرة كنت طبعا أرتجف وأنا يعني عمري 16 سنة كان، فمرة أنهيت الكتاب ووضعته ثم قمت فنشبت رجلي في سلك الميكروفون وطاح الميكروفون وطحت أنا، فأخذ الناس يضحكون وأخذ إخواني يعلقون علي قالوا الشيخ طاح الشيخ طاح. لكن الحمد لله تجاوزت.
أنت كنت تفعل هذا شيخ محمد يعني برغبة شخصية ولا بدفع مثلا من الوالد أو توجيه من الشيخ؟
لا والله كان برغبة شخصية. والوالد تلك الأيام سبحان الله كان على خلفيات حادثة الحرم عام 1402 وما وقع فيه، وبالتالي أصبح عند عامة الناس خوف من الاستقامة.
صحيح.
فتلك الفترة هي التي كان عمري فيها تقريبا 13-14 سنة. نعم. يعني عام 1402-83 ميلادي. فكان الوالد تلك الأيام محب للخير ومحب للدين كبقية الناس، لكن يخاف على ولده لأنه لا تزال في العقل الباطن ذكريات سيئة عما وقع في الحرم. فتلك الأحداث فعلا أثرت في الناس، فكان الوالد لا يشجعني كثيرا ويخاف علي، يقول يا ولدي خلك صل مثل الناس واطلع مثل الناس، اتركك من مسألة أقرأ على الناس من كتاب مدري إيش، أنا أصير الإمام لما يغيب الإمام، أنا أبكر المسجد لأجل أن أؤذن، يا ولدي اترك هالأمور، خوفا علي مما يعني مما كان قد وقع من قبل.
جميل جميل. عند هذا النقطة إذا أذنت الشيخ محمد وأنت الداعي الإسلامي المتمرس وما شاء الله عليك المفكر بارك الله فيك، يعني معلش هذه النقطة التي أثرتها هي نقطة جديرة بأن نقف معها قليلا. هذا المفهوم ما زال يعني يعيشه بعض الناس في كل فترة، ومن وحتى في فترة في الزمن الذي نعيشه الآن في هذا الوقت، يعني في ناس عندهم هذه الهواجس، ما يريد ابنه أن يوغل في المشاركة في الأنشطة الدينية، ما يريده يروح رحلات، ما يريده يشارك في حلقات القرآن الكريم.
نعم.
وهكذا يعني الشيخ محمد العريفي أين هو من هذا الفعل؟ إيش رأيك أنت في هذا التصرف؟ كيف توزن هذه المسألة؟
أول شيء أعطني فنجالك خليني
أسمك
فنجالك.
السم.
والله يا أخي أنا أقول لك يعني هي أحيانا لا تلوم الآباء على مثل هذه المشاعر، لأنك تعلم أن الذي دفعهم إليها ليس هو بغض الدين.
نعم.
إنما دفعه إليها ربما زيادة الحرص على الولد والخوف عليه.
نعم.
والأحداث التي وقعت بلا شك أنها مؤثرة، لكن أنا أقول حقيقة لكل أب يعني، وأقوله وأنا أب من الآباء يعني، أنا عندي برضو أبناء أخشى عليهم من الفكر المنحرف، بل أني جد يعني. أقول له إن الذين يعني هم مستقيمون وهم من طلب التحفيظ في المساجد أو المدارس وغيره يصلون في المملكة يعني وحدها فضلا عن العالم الخارجي من أولاد وبنات، أنا أكاد أجزم أنهم يفوقون 1.5 مليون من كثرة من أرى يعني في المدارس وفي غيرها. هؤلاء المليون الذي يعني خلال هذه السنوات هو على استقامة ويصلي في المساجد ويسمع الأشرطة الإسلامية، إذا نظرنا كم عدد من خرج منهم عن الخط وانحرف في فكرة، لا يتجاوزون أحيانا 100 إلى 150 إلى ونحو ذلك.
بل إني أنا قرأت قريب يا شيخ محمد كلمة أعتقد أنها منسوبة للشيخ عبد الله المطلق وإن لم أكن واهما، يقول لم أجد في من التقيت بهم من هذه الفئة الضالة المنحرفة من يحفظ القرآن. ليسوا من هذه الفئة.
نعم. هم أصلا ليسوا كلهم يعني أصلا عرفوا أنهم يعني درسوا في حلقات تحفيظ القرآن أو ثنوا ركوبهم عند طلبة العلم، منهم من 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 فعل ذلك، لكن جلهم أو كثير منهم ليسوا من هذه الفئة. أنا أقصد أن خشية الآباء على أبنائهم
مبرمة يعني.
الفكر المنحرف، خاصة أن هذا الفكر أيضا لم يأتي من حلقات تحفيظ المساجد ولم يأتي من الداخل، هو أكثره فكر مستورد يعني.
نعم.
لذلك ما ظهر عندنا إلا بعد شبكة الإنترنت والفضائيات وسهولة الاتصال بدأ مثل هذا الفكر يدخل علينا يعني. نحن نسمع بهذا الفكر في السابق في بعض البلدان، تسمع به مثلا في ولا أريد أن نسميه في عدد من البلدان، تسمع بفكرة التكفير والهجرة وغير ذلك.
صحيح.
لم نكن نسمع به هنا، فلما سهل الاتصال وسهل إيصال الفكر إلى هذا البلد ونشر البحوث في الإنترنت بدأت تنتشر. فأنا أؤكد حقيقة على أن خوف الآباء ليس له باب يعني. أنا أذكر أبي تلك الأيام حفظه الله ووفقه وصلى الله يعيننا على بره،
آمين آمين.
كان يمنعني أحيانا من بعض هذه الأمور وأعلم أنها محبة منه حرص.
نعم.
ثم بعد ذلك سبحان الله لما يعني يسر الله تعالى لي ونسأل الله الثبات يعني، ثبت على ما أريد.
نعم.
الآن ولله الحمد أغلى أبنائه عنده أنا، يعني أنا أو إخواني وأخواتي 21
ما شاء الله،
ومع ذلك أغلاهم عنده أنا، معطيني وكالة شرعية على كل شيء. لو أريد بهالوكالة بعت البيت اللي هو فيه وطلقت نساء، وكالة عامة على كل شيء، معطيني وكالة على تزويج أخواتي اللاتي لم يتزوجن وإن كان صغارا، يعني لا
أهل إن شاء الله أهل.
أعطاني. المقصود أن هذه الثقة جاءت مع أنه في السابق يقول يا ولدي لا تشدد على نفسك، يا ولدي لا تعفي لحيتك، يا ولدي أخاف عليك. نعم. ثم هو الآن يعني يشد بالنواجد على هالأمر ويقول انتبه لا تتنازل عن دينك، انتبه، لأنه رأى هذا الأثر، يعني رأى أثره في حياتي وفي حياته، في التميز أحيانا عن بعض الأشقاء الذين ربما ليس عندهم تلك الاستقامة.
جميل. طيب أنت الآن يعني أخذنا رأيك في مسألة إذا هذا الخوف من الآباء الآن القائم وقبل،
نعم،
من مسألة أن الابن يعني يوغل في الالتزام بدين الله في مظهره ومخبره، يشارك في حلقات القرآن الكريم، يعيش في المحاضرات وكذا. إذا أنت تقول شيخ محمد أن هذا يعني خوف من الآباء يعني ليس في محله. الخشية على الابن ألا ينحرف أو يحصل الإشكال، هذا كل أب يخشى على ابنه، لكن الخشية من أن تكون هذه السبل، سبل إيصال القرآن الكريم والخير إليه، سبيل إلى أن ينحرف، تقول أنها ليست في محلها. هذا الذي
نعم أنا أقول ذلك، مع أن الأب طبعا ينبغي أنه يحرص على الولد أيضا في فكره وفيما يتلقاه، لأنه ربما شطح أحيانا مجالسة الأب مع ابنه كثيرا، يعني محاورته معه، تألفه، تلطفه معه ليخرج الابن ما في عقله من فكر. لكن المشكلة نحن الآن إن قال الأب لابنه يا ولدي لا تحرص على الصلاة في المسجد حتى ما تتشدد، لا تستمع إلى الأشرطة حتى ما تتشدد، الابن لا بد له من صحبة ولا بد له من مكان يذهب إليه. في السابق كان المجتمع أصلا مجتمع صالح،
نعم،
فإذا الابن لم يكن مستقيما جدا أصبح حبيب وصالح ولطيف يعني مصليا. لكن المشكلة الآن صارت المخدرات يعني تنتشر بين الناس، المسكرات الآن ربما لو أراد أن أعوذ بالله يفجر بامرأة أو يشرب خمرا تذكره بدراهم معدودة ويذهب إلى بلد معين ويفجر كما أراد. الإنترنت الآن مليء بمثل هذا الفساد، سهل الاتصال عبر الهاتف بالفجور والفساد. فالمقصود أنه إذا الأب ما زرع في ابنه خشية الله تعالى وتعظيمه وأكثر من الدعاء له وشجعه على تمسكه بالخير، فبلا شك أنه ربما فسد عليه أمره.
هذا الشيء طبيعي. جزاك الله خير محمد. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، ومع هذه الرحلة الشيقة الممتعة مع فضيلة الشيخ محمد. شيخ محمد، وصلنا معك إلى الثانوية العامة، أعطيتنا رأي في مسألة مهمة جدا مطروحة. أنتم ذكرت أنكم بدأت من نشاطكم الدعوي وممارسته يعني في بدايات من المرحلة الثانوية،
نعم،
والقرآن الكريم أيضا ذكرت أنك حفظته في المرحلة هذه، المرحلة الثانوية،
يعني بدأته في الثانوية وختمته في الجامعة.
في الجامعة،
نعم.
طيب ما دام تكلمنا عن القرآن الكريم، أنا قدامي هنا في الإعداد أنك عندك إجازات في القرآن الكريم، أهو كذلك؟
نعم.
من أين أخذت إجازات الشيخ فيه؟
أخذت إجازة في القرآن الكريم من شيخ قراء مصر الشيخ المعصراوي، وكذلك إجازة أخرى من شيخ قراء اليمن الشيخ يحيى الخليلي الحليلي.
نعم.
يسر الله تعالى أيضا إجازات في يعني إجازات في السنة وفي الفقه
ما شاء الله
من الشيخ أبو خبزة المغربي،
نعم،
وكذلك من الشيخ القاضي الأكوع اليمني،
نعم،
ويعني وعدد من المشايخ.
طيب يعني لا مؤاخذة عشان بس يفهم المشاهد الكريم البسيط اللي زي أنا، إيش معنى إجازة؟ أنت أخذت إجازة في القرآن وعندك إجازات في بعض العلوم الشرعية الأخرى، إيش معنى إجازة يعني؟
أحسنت، هذا سؤال مهم وكان ينبغي لي علي بيانه يعني من البداية. الإجازة هو أن يكون الشيخ الذي قرأت عليه قد قرأ على شيخ وشهد له أنك متقن للقرآن، ثم الشيخ هذا قرأ أيضا على شيخ وشهد له أنك متقن للقرآن، ثم هذا قرأ على شيخ حتى يصل إلى الصحابي، إلى أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، بن عباس، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العالمين.
هذه هي الإجازة.
هذه الإجازة. فأنا قرأت على الشيخ وأقر قراءتي، وهو قد قرأ على من يعني يفوقه من مشايخ حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا إجازتي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 31 رجلا.
ما شاء الله.
كذلك في السنة أن يكون الشيخ سمعت منه أحاديث أو ناقشك في بعض المسائل فأقر علميتك وأنك تصلح لرواية الحديث أو لرواية الفقه أو كذا، وهو يكون أيضا قد أقره شيخ قبله وشيخ قبله وشيخ حتى يصل إلى في الغالب إلى أحد المحدثين أو أحد الفقهاء أو ربما وصل أيضا إلى بعض الصحابة.
جميل. إذن هذا معنى إجازة حتى نفهم.
نعم، هذا معنى إجازة، تكون أحيانا في الحديث، تكون أحيانا في رواية كتاب معين، رواية صحيح البخاري. نعم. رواية حديث معين فقط.
من طيب أنا لاحظت يا شيخ محمد أن إجازاتك من مصر ومن اليمن ومن المغرب ما فيها شيء من السعودية، ليش؟ لماذا؟
لم يتيسر لي حقيقة، وموجود في السعودية بعض المشايخ، الشيخ عبد الله بن عقيل وغيره، لكن تكاسلا مني والله، ولا المشايخ موجودين ويرحبون بمن يأتيهم. تلك البلدان تيسرت سبحان الله يعني بذهاب إليها، يعني اليمن مثلا ذهبت عندي عدد من المحاضرات ثم ذكر لي هؤلاء المشايخ الفضلاء فذهبت والتقيت بهم وأخذت الإجازة. وأيضا كان معي أخ جزاه الله خير سافر معي إلى اليمن وسافر معي إلى المغرب، وهو كان حريصا على هذا الباب من العلم، باب الإجازات، الشيخ محمد سليمان المهنة من طلبة العلم، وذهب معي فشجعني، بحث في الإنترنت وعلم من عندهم إجازات، قال تعال فرغ وقتا لنذهب إلى كذا، فوجزاه الله خير له فضل في هذا.
أعرف الشيخ محمد هو يحبك وتحبه وأنا أحبكما.
الله يجزيك خير يا شيخ
بارك. طيب شيخ محمد، مرة ثانية نرجع للعائلة، أنت ما شاء الله ذكرت قبل قليل أنكم كم، 21 ما شاء الله من
أولاد أخوات، يعني إحنا 11 ذكرا وعشر إناث.
ما شاء الله. الوالد متزوج بأكثر من زوجة ولا؟
عنده ثلاث نساء. ما شاء الله. الوالدة هي أولهم. أولهن ثم اثنتين بعدها.
أين ترتيبك بين إخوانك؟
أنا ترتيبي، أنا أمي هي أول النساء. نعم. وترتيبي فوقي أخوي عبد الله يعمل طيار، وثلاث أخوات فوقي. جميل. ثم بعد ذلك
أنا الرابع يعني.
لا، ثلاث بنات وولد، أنا أصلح
الخامس ما شاء الله. إيه؟ تبارك. أتراني في الحساب أنا شوية.
إيه لا أنت
ما شاء الله تبارك الله. أبناؤك شيخ، أنت قبل شوية ذكرت يعني ما يجب على الآباء تجاه الأبناء من مراقبتهم والحرص عليهم، وطبعا ما يزيد على ذلك من ملاطفتهم كذا. كيف يعيش الشيخ محمد العريف مع أبنائه؟
والله يا أخي أنا يعني أرحمهم لأني جلوسي معهم قليل جدا، ويبدو أنك أنت كذلك وعدد من يعني يشتغلون بالإعلام أو بالدعوة وكذا يزداد انشغالهم وسفرهم. يعني أنا في الأسبوع أكون في الغالب مسافر الجمعة من العصر، أطلع إلى جدة، عندي برنامج، ثم من جدة أسافر أيضا، أرجع أحيانا الثلاثاء الأربعاء، أجلس معهم الأربعاء والخميس أحيانا، وأحيانا أبكر الثلاثاء، وفي الغالب أن جلوسي معهم يعني أيضا أكون معهم ولست معهم، يعني أكون معهم والجوال فيه أحيانا 1000 رسالة، اللابتوب أحيانا معي أو كتاب لا بد أني أحضره، أو أحيانا الهاتف، أو أحيانا ربما أيضا الناس يأتون إلى البيت، فجلوسي معهم قليل مقارنة بمن هو أفرغ مني يعني حقيقة. لكن أحاول أن أعوض ذلك بأمور، يعني أحاول أن الجمعة يعني لا أذهب إليها إلا أخذ أبنائي الكبار عبد الرحمن وإبراهيم، يوصلوني لازم يصلون معي الجمعة، أيضا الصلوات أذهب بهم، أحاول إذا جلست أجلس مع البنات الصغار، لأن أكثر الصغار بنات، يعني سددوا أقارب، ولا يا أخي التقصير واضح حقيقة.
أكيد إن عم عبد الرحمن جزاه الله خير قائمة بدور جيد.
والله ما تقصري، والله الله يجزيها خير، صلى الله يحرمها الأجر. ويعني وحقيقة أنا أحيانا أوازن بين شيئين، يعني أنا مرة كنت زرت الشيخ محمد حسان في بيته في مصر، ثم شكوت إليه هذا، أننا يا شيخ أولادنا ما يروننا.
صحيح.
يعني الآن 10 سنوات مثلا مضت والأولاد ما يكادون يرونك إلا قليلا. صحيح. يعني
هذه معضلة.
وليس لها حل. فقلت يا شيخ، هل الواحد يترك الأمة؟ يعني أنت لما أذهب وألقي محاضرة في بلد ويجتمع 10,000، هل أعتذر عن هؤلاء ولا أعطيهم موعد محاضرة لأجل أجلس ذلك اليوم مع أولادي؟ صحيح. صحيح. أم أذهب إليهم وأولادي يدبرهم الله سبحانه؟ فقلت له يا شيخ، يعني الآن لو أخرج جدولي وتخرج جدولك ستجد أنك هذا اليوم في السعودية، هذا في الإمارات، هذا في الجزائر، هذا في اليمن، هذا في مصر، هذا في الأردن، هذا في بلجيكا، في هولندا، والجدول مليان فعلا، وأحيانا تعب على جسدك، فكيف تتصرف في هذا؟ وأولادك هؤلاء ماذا تفعل بهم؟ فقال والله يا أخي المشكلة عندي وعندك، لكن أنا دائما أرفع يدي وأقول اللهم إنك تعلم أني ما أسافر وأدعو إلا لأجل أن يرفع ذكرك وأن تعلى كلمتك وأن يرد العصاة والفارون أن أردهم إليك يا ربي. فأسألك إذا أنا حرصت على عبادك أن تحرص على أولادي. فالواحد يجتهد والله في الدعاء. ولا إذا جئت إلى يعني بل أحيانا أعرف بعض الدعاة يعني يشتكي لي أحيانا أن أولاده إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يعني هو لا يرضاه يسألون يقولون بابا أنت متى بتسافر؟ يعني حتى يخرج مع بعض أصحابه الذين لا يرضاهم أبوه أو كذا. لكن إذا رأيت يا أخي الأثر الكبير في الأمة
لابد من أن يقوم يعني من أبناء الأمة أحد بدور نشر العلم ومتابعة هموم الأمة وأحوالها. لابد من ذلك.
أحسن.
بس إحنا نسأل لسببين. أولا يعني حياتكم الشيخ محمد نموذج وتجربة. ثانيا فعلا نريد أن نعرف المعاناة الشخصية لأن هذا اللقاء أصلا شخصي هو.
أي. وكذلك هناك أمر آخر. يعني أحيانا بعض الآباء ربما اجتهد مع ابنه وجلس ومارى معه أنواع التربية ومع ذلك سبحان الله ما نفع ولا صلح الولد. وربما بعض الآباء يعني كما قال الأول يقول فموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه الإله كافر. يقولون إن السامري كان اسمه موسى أيضا. يقولون وإن أمه ولدته في صحراء وماتت فقيض الله له ضبعة ترضعه حتى كبر السامري. ومع ذلك السامري هو الذي أنشأ العجل لبني إسرائيل. وموسى عليه السلام تربى في بيت فرعون.
وهو نبي عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود أن الإنسان يبذل ما يستطيع لأولاده لكن لا يضيع أمر الأمة وهم الأمة لأجل ذلك. ولو لم يعني يوجد في الناس من يضحي ويسافر ويستجيب حقيقة ولا من
أسأل الله ألا يخيب يعني ألا يخيب رجاءكم فيه سبحانه وتعالى.
والله العظيم
أنتم أهل الهم في الدعوة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم والاهتمام بشؤون الأمة. أسأل الله ألا يخيب رجاءكم فيه وأن يحفظنا وإياكم.
والله يا شيخ إن حسن ظن برب العالمين كريم ولا أظن أن الله تعالى يراك تترك أولادك وتذهب عنهم وتسافر في الغالب أيضا بمالك الشخصي وتسكن بمالك الشخصي أو على سيارتك الشخصية.
الله يصلح النية.
أي والله. ويراك الله تعالى وأن تذهب
لا يمكن.
لأجل تعبيد الناس له وردهم إليه وتلقي في اليوم ربما أحيانا 6 محاضرات متواصلة متفرقة ويترك الله تعالى أولادك وينساه. والله ظننا برب العالمين عظيم وأن الله تعالى أكرم وأفضل وأكثر إحسانا من أن يضيعنا.
الله لا يخيب ظنك فيهم الآن. وين مراحلهم الأولاد في الدراسة ما شاء الله؟
والله يا أخي عندي بنتي الكبرى متزوجة طبعا هي في أواخر الثانوية وعندها
اللي سوتك جدة شغل
اللي
أنا أذكر بهذا دائما يعني أنا فرحت فيك أم سر جدة
التي صنعتني جدا. عبد الرحمن في الثالثة متوسط سيتخرج إن شاء الله بعد أيام
ما شاء الله.
ثم إبراهيم في أولى متوسط
الله يصلح.
ثم بعده عدد من البنات
الله يصلح. كذلك في المدارس ما شاء الله.
في المدارس أصغر مع من عندي عمره 6 أشهر الحاكم
ما شاء الله
الحاكم
الحاكم ما شاء الله الله يصلح ويبارك
فيك وعسى الله أن
أنا أعرف شيخ محمد أن لزواجك قصة غريبة شوية. أنت حرصت على أن تتزوج مبكرا
أي
ويظهر الوالد كان له رأي وجهة نظر أخرى كما يعني حصل في الإعداد هنا ما شاء الله أخواننا ينبشون ترى
أي والله نبشون
تنبيشن زملائي ينبشون وأنه كانت لك قصة في هذا المعرض لنا وترى نعرف تفاصيلها لا تترك
شيء حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة أنا كنت من أنصار الزواج المبكر لسبب وهو أني كنت أرى أني لما يصبح عمري مثلا في 30 أو 35 ويصبح أولادي أعمارهم مثلا في 16 و17 أن هذا فيه نوع من العضد لي وفيه نوع من الراحة لي واستثمار شبابي لأن ورائي من يقوم بالبيت ويقوم بالشأن. فأذكر أني من الثاني الثانوي كنت أطالب والدي بالزواج وأبي يقول لي أنت لسه صغير يا ولده. كنت أقول له خلاص أنا بلغت لماذا الله يجعلنا نبلغ عمرنا 15 حتى نتزوج كم ممكن الله يجعل بلوغ 20 أي والله. لكن الوالد كان بحسب المجتمع يعني أنهم لا يزوجون منهم في هذا السن. فدخلت الجامعة وكنت في كل سنة أعيد عليه وأكرر هذا الطلب مع قدرته يعني المادية وغيره لكن ما كان يستجيب لأن المجتمع والثقافة والعادات التي كانت موجودة يعني ما كانت تؤيد ذلك. إضافة إلى أن أخي الذي هو أكبر مني عبد الله بيني وبينه يمكن 6 أو 7 سنوات لم يتزوج في ذلك الحين فكان أبوي يقول يا أنا أخوك الكبير ما قال زوجوني وأنت لا تزال صغيرا. فأذكر أنني فكرت فكرة وأخذت ورقة وكتبت كتابة إلى أبي
أن ولدك
وأنا في الجامعة فكان في السنة الثالثة تقريبا أن ابنكم عنده شرود في الذهن وانشغال وكذا, ويبدو أن عنده مشكلة نرجو أن تناقشوها معه ونحو ذلك.
باسم الجامعة
يعني كتبتها باسم المستعار محمد آل عبد الرحمن. أنا محمد بن عبد الرحمن العريفي, فكتبت محمد آل عبد عن الكذب يعني, ووضعتها في البريد وأرسلتها إلى أبي. وصلت إلى أبي ففهم أبي أنها من الجامعة وجاء مباشرة للجامعة, ثم اكتشف أنها حيلة مني فزوجني بعدها. يعني
هذه الوثيقة أظنها ما زالت محفوظة,
أظنها عند الوالد لا تزال من 20 سنة.
أنت يا شيخ محمد من أنصار الزواج المبكر للأولاد والبنات؟
والله جدا, والله أنا أؤيد ذلك للأولاد وللبنات يعني, وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يقول عليه الصلاة والسلام التأودة في كل شيء إلا في 3. التأودة يعني التأني والبطء في كل شيء إلا في 3. تزويج البكر إذا بلغت, وذكر الثاني قال وإكرام الضيف, وذكر الثالث أيضا. فالمقصود أن تزويج البكر أو تزويج الولد أيضا أمر حسن يعني, أن يزوج وهو لا يزال في أوائل يعني شبابه وبلوغه, إذا رأى منه الأب عقلا وإدراكا وقدرة وتصرفا, فما الذي يمنعه أن يزوجه؟
يعني الحد الأدنى من الشروط التي ترى أنه ينبغي توفرها في الشاب قبل يعني ليتزوج,
يعني قدراته العقلية, رجولته, مروءته, ألا يكون عنده خفة في عقله وتصرفاته, قناعة الأب به, هذه الأمور
قدرة مادية.
أحسنت, الأمور المادية أيضا عند الأب أيضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تقول يا رسول الله إن فلانا وفلانا وفلانا خطبوني, فمن تشير علي, من أخذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو سفيان فصعلوا كل مال له, رجل فقير, إن أخذت تورطت يعني. فالمقصود أن وجود المال عند من يريد أن يتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباء فليتزوج, قالوا الباء القدرة على الوطأ والقدرة على النفقة أيضا. فإذا كان الأب عنده قدرة على تزويج الولد والوضع مناسب والبيت مناسب والولد يعني وافق على ذلك واختار له فتاة مناسبة, وكذلك البنت يعني وافق لها على شاب مناسب, أنا أرى حقيقة بل أنا أشجع بقوة على أن يزوج. إيه والله, خاصة الآن يا أخي مع الفتن ومع سهولة سهولة الفجور,
والله الله العافية في كل مكان, وإن ما راح الشاب أو الشاب حسن أمامه. أنت عندما تزوج سكنت مع الوالد في البيت؟
في البداية سكنت مع الوالد طبعا, لأني كنت أدرس في الأحساء والوالد في الدمام, فبين الأحساء والدمام تقريبا 160 كيلو.
الجامعة بدأتها في الأحساء؟
في الأحساء, لأنني لما سجلت في كلية الطب وكلية الشريعة عرضت علي أو سجلت فيها وقبلت في الشريعة, استخرت الله وذهبت للشريعة, فأقرب منطقة لأهلي في الدمام هي الأحساء في جامعة الإمام محمد بن سعود.
ما حد عرضك في مسألة الاختيار هذه المفاضلة؟
لا والله, الوالد ما كان معارض, قال لي أنت رجل عاقل واختر الذي
يعني. العادة الناس كما تعرف شيخ محمد يفضلون يعني مثلا الطب أو الهندسة وكذا, من يحصلها؟
والله لا أكتمك يا شيخ, أنا أذكر كأني أرى الآن لما جئت وسجلت في كلية الشريعة, دخل أحد المشرفين في الكلية واطلع على أوراقي, فكنت متخرج أنا من القسم العلمي وكنت يعني درجاتي يعني جيدة, فلما رآها قال لي ممكن تطلع معي نتكلم معك شوي برا. فخرجت معه, وأنا تلك الأيام خريجت ثانوية يعني لا أزال صغيرا. فقال أنت ليش جيت تسجل كلية الشريعة؟ قلت والله أنا أريد أني أدرس شريعة. قال طيب درجاتك تدخلك كلية الطب, تدخلك هندسة, تدخلك هندسة حاسب آلي, تلك الأيام بدايات الحاسب الآلي يعني من 20 سنة تقريبا. فقلت له لا أنا راغب في الشريعة. قال لا أنت عقليتك جيدة ودرجاتك. قلت طيب ولماذا الشريعة لا يختار لها إلا الذين عقلياتهم ضعيفة؟
هذا هو من العاملين في الجامعة.
أحسنت, هذا أغضبني حقيقة يعني ليش الآن أنت لما يأتي طالب متميز في درجاته وفي أسلوبه
تستكثر
على كل الشريعة؟ أحسنت, وتقول كل الشريعة أدنى من أن يأتي إليها مثل هؤلاء. وقلت له هذا الكلام, قلت يعني يا أستاذ تريد أن لا يأتي إليكم إلا من درجاته ضعيفة وذهنه ضعيف وعقله ضعيف, وبالتالي يتخرج هذا مفتيا للمسلمين وإماما لهم وخطيبا بهم, ويبقى الذكاء والفطنة والحكمة وغيرها تبقى للأطباء والمهندسين.
كل التقدير للأطباء والمهندسين.
أحسن, بلا شك هم كلهم على خير يعني, وكل من يخدم الإسلام وكلها طرق يستطيع الإنسان أن يخدم الإسلام فيها. لكن يعني لفت نظري حقيقة هذا, وقلت له أنني أنا الآن ترى ما جئت لأجل أني أدرس الشريعة فقط وأتخرج بكالوريوس. أنا قدامي شيء اسمه دال, إذا لم أصل إليها فمن الآن أنا أطلع منذ الآن, وأنا عمري 17 سنة إلا أبغى الدكتوراه. حتى أذكر أول أسبوع وزعوا علينا الكتب في الكلية في الشريعة أو في أصول الدين, كنت كان من بينها كتاب فتح القدير للشوكاني رحمه الله 6 مجلدات، وهي أول مرة ندرس فيها مجلدات. ففرحت وأخذت المجلد وفتحت الصفحة الأولى وكتبت اسمي، كتبت محمد العريفي، وضعت قبله دال نقطة، وأنا لا أزال في أول فصل
يوم بالجامعة،
أول أسبوع في البكالوريوس. فاللي جنبي واحد من الشباب من أصحابي جعل ينظر، بعدين قال دال نقطة؟ قلت نعم دال نقطة، ترى دكتور بإذن الله. قال ترى دال نقطة أحيانا ليس معناها دكتور، معناها دبشة دجاجة دبشة نقطة،
هي للبعض كذلك.
قلت له على العموم ستعلم حين ينكشف الغبار وفرس تحت رجلك الحمار، خل الوعد بعد 10 سنين.
أقول ما شاء الله تبارك الله شيخ محمد، وشيء جميل. وهذا الطموح الذي ذكرته، يعني كآخر سؤال قبل ننهي هذه الحلقة، وسنأتي إن شاء الله في حلقة أخرى على بقية الموضوع، ما هو منشأه؟ هل هي مسألة رغبة شخصية؟ أحد حفزك من الأقارب أو من المدرسين؟ يعني هذا الطموح الذي ما شاء الله ألمسه معك من بداية الطريق، ما تعد منشأه؟ من أين جاء؟
والله يا أخي أنا لا أعلم يعني شيئا معينا هو الذي دفعني. يعني تلك الأيام كما ذكرت لك، أيام الثمانينات ميلادي والألف وأربعمية هجري، أو بعدها بقليل، كانت الصحوة في بداياتها يعني، ولم يكن الصحوة منتشرة كما هي الآن، ولا في قنوات فضائية ولا انترنت ولا حتى كتب إسلامية منتشرة ولا أشرطة. يعني أذكر تلك الأيام ما عندنا إلا أشرطة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله،
الله يرحمه،
وهو من أوائل من سجل. ثم بدأت تأتينا من الكويت أشرطة الشيخ أحمد القطان والشيخ محمد العوضي والشيخ عبد الحميد البلالي.
أنت تسمعها في ذلك الوقت؟
كنا نسمع
من المتوسطة وكذا،
أحسنت، من المتوسطة والثانوية. ثم بعد ذلك طبعا بدأت تسجل الأشرطة لمشايخ هذا البلد. فما كان في حقيقة ذاك الاتصال ربما بأشخاص يعني يعطونك هالدفعة. كان عندنا في الثانوية رجل فاضل، هو الآن دكتور، الدكتور يوسف الخاطر وفقه الله وحفظه، وكان له تأثير بلا شك علي، يفوق تأثير من كانوا قبله في المتوسطة والثانوية أو الابتدائية. يعني كان له تأثير، لكني لا أستطيع أن أجزم أن هذا الطموح ونحوه كان من شخص معين، بل ربما هو اجتماع عدد من العوامل.
هبة من الله سبحانه وتعالى،
ونسأل الله أن
بارك الله لك فيه وأدامه عليك حتى تبلغ أعلى المنازل، وحتى أيضا تعطي الأمة كل ما ترغب أن تعطيها هي، وهي في أمس الحاجة إلى عطاء أبنائها البررة وأنتم منهم.
بارك الله،
ولا نزكيكم على الله. شيخ محمد، نحن ما زلنا في أقل من منتصف الطريق في رحلة العمر، لكن انتهى وقت هذه الحلقة، فنحن نستأذنك ونستأذن مشاهدينا الكرام في أن ننهي هذه الحلقة من حلقات برنامج عفو التجربة، على أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي لنكمل قصة حياته. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.